مشروع سفاحة تم إحباطه. طفلة كغيرها من الأطفال ولدت والبراءة مرتسمة على وجهها الصغير، وهل كان يخطر لبال أحد بأن البراءة يمكن أن تخفي شراً؟ وكيف لطفل أن يتحول من كائن حنون ولعوب إلى قاتل قاس؟ قصة مأساوية أنتم ستقررون إذا كانت بطلتها جانية أم مجني عليها. توفيت الأم تاركة وراءها طفلين وأبي أولادها الذي يقضي يومه بالثمالة. انتقلت الوالدة وهي ليست عالمة بأن طفليها بقيا تحت رحمة والدهما السكير. ولج المسؤولون من دار الرعاية إلى المنزل ورأوا ما لم يكن بالتصور. أرهب المنظر من دخل إلى البيت، فما الذي يمكن أن يكون لمحوه حتى ذعر هكذا؟ الرضيع الصغير يبكي من الجوع وهو شبه عار إلا من حفاضة متسخة، والأخت كانت في حال أردى وأمر. تعرضت الفتاة الصغيرة للاغتصاب مرات عديدة لدرجة إنهاء جسدها المتهالك والصغير من قبل والدها الذي كان لابد أن يكون اليد الحانية لا الصافعة لابنته. الواقع يظلم البعض ويوجع البعض الآخر، ينغص العيش على الكثيرين فيقلب حياتهم رأساً على عقب، ويمحي آثار الطفولة عن وجنتيهم لتبصم الأوجاع والمآسي على مستقبلهم. يمكن أن ترسل الحياة تعويضاً وسنداً يأتي على هيئة إنسان، لكن ماذا لو كان القدر سيلعب لعبة قذرة مع أولئك الأشخاص الجيدين؟ عائلة رحيمة لم يعرف الرجل فيها طعم الأبوة ولا الزوجة طعم الأمومة، قررت أن تتبنى الطفلين بعد الانتظار ما يقارب 12 عاماً والمحاولة بالإنجاب بلا نتائج. أهدت العائلة الحياة لبيث توماس وشقيقها بعد الشقاء القصير، لكن الذي بقي أثره مطبوعاً لا يمحى. كان تيم كاهناً يرغب بتبني صغير والتكفل فيه، وكانت زوجته جولي تشاركه هذه الرغبة، لذا كانت الفرحة كبيرة بالنسبة لهما عندما تلقيا الاتصال السار من دار الرعاية يعرض عليهما تبني الشقيقين. كان هدف الزوجين تربية بيث وشقيقها خير تربية وإعطاءهما الحنان الذي يفيض في قلبيهما المحرومين من الأبوة والأمومة، وكانت رغبتهما الوحيدة تأمين المأوى الدافئ للطفلين وتوفير حياة سعيدة وطمأنينة. لكن المفاجأة الصادمة هي أن الزوجين لم يكونا على حسبان من أن الطفلة التي ستتربى في كنف منزلهما سترغب بقتلهما وبقتل شقيقها أيضاً. رحبت عائلة توماس بالصغيرين، ولا أحد يدري ما كانت تخبئ بيث خلف هذا الوجه البريء من حقد نحو الحياة والناس. فذلك الوجه الملائكي كان يزين النوايا الشيطانية التي كانت تدور في رشد الصغيرة. كيف يمكن لطفلة أن تؤذي الأهل الذين يعتنيان بها وبشقيقها؟ وكيف لها أن تحاول غرز الإبر والدبابيس لتنهي حياة من هو من لحمها ودمها؟ هل يمكن فعلاً أن تخطر أفكاراً عدائية لطفلة لم تتجاوز 16 عمرها؟ مع الأسف رحمة الوالدين لم تكن كافية لإخماد الكره الذي كانت تحمله بيث في داخلها تجاه هذا العالم، وراحت تصرفاتها تفيض شيئاً فشيئاً لتبرهن عن انحراف وعدوانية غريبة ومثيرة للشكوك. دخلت الأم فجأة إلى غرفة الجلوس ليس إلا لتجد بيث تحاول سلب روح أخيها جون، ولم تراود الأهل أفكاراً غريبة إلا بعد تكرار بيث التصرف نفسه، فمرة تركله في مناطق حساسة من جسده ومرة تقوم بطعنه بالدبابيس. لم يكن أمام الوالدين سوى أن يقفلا الباب على بيث ليلاً احتراساً وحذراً منهما مما قد تفعله بجون أثناء نومهما. كبرت بيث في منزل دافئ احتضنها، نمت في أجواء آمنة، لكن لم ينمو معها الشعور بالألفة والمحبة، فقد أثرت نشأتها البائسة على نفسيتها بحيث كانت تبغض البشر وتتمنى لكل من في محيطها العذاب والألم. في الحقيقة لم يكن جون الصغير الضحية الوحيدة لبيث، إذ لم تسلم الكلاب الأليفة التي كانت تعيش في المنزل من الأذية. كانت بيث تقوم بغرزها بواسطة الدبابيس، وكانت تحاول طعنها محاولة قتلها. كانت الوالدة تطلب دوما من بيث التوقف لأنها كانت تتسبب بالأذية لجون وللكلاب، لكن الفتاة كانت تستمتع بأفعالها ولم تكن تنوي التوقف أبدا. أتى الأهل بعصافير صغيرة للمنزل، لم يكن مكتوبا لها أن تعيش طويلا. فبينما كانت تراقب بيث حركة والديها، انتظرت الوقت المناسب لتختلي بالطيور وتحاول قتلها. وجدت جولي الطيور مكسورة العنق طريحة ميتة في الصباح التالي، مما أقلقها كثيرا. وسعت بيث قائمة ضحاياها ومن تريدهم ميتين، فكانت تعلن لوالديها ذلك بالصراخ الدائم وتخبرهما بأنها تريد قتلهما وقتل أخيها. وبسبب ذلك تحولت أمان بيث إلى توجس وخوف لدى الوالدين بعد إمساك جولي بيث وهي تسرق سكاكين من المطبخ وتحاول تخبئتهم. في ظل كل هذه التطورات الواضحة المعالم في تصرفات بيث، وجد الوالدان أن أفضل حل يكون بإرسال بيث إلى معالج نفسي كي يتمكن من فهم ما يحصل مع الصغيرة، ولعله يجد حلولاً تساعدها على التحسن. وفي الحقيقة اشتهرت قصة بيث عندما أجرت مقابلة مصورة مع طبيب أطفال نفسي متخصص في معالجة ضحايا العنف المنزلي، وذاعت حينها أخبارها المروعة، وضج المجتمع من هول تصريحات الصغيرة التي كان من في عمرها يتعلم أحرف الهجاء. بكل أريحية وسهولة باحت بيث توماس بكل مشاعرها المكبوتة ونواياها للطبيب، ولم تخفي رغبتها في قتل جون أخيها ووالديها طعنا بالسكين. استفاضت بيث في الشرح وكأنها تخبر الطبيب عن أفضل لعبة لها، وهي في الواقع كانت تروي تفاصيل أمنيتها بقطع عائلتها بالسكاكين، إذ كانت خطتها أن تقتلهم أثناء نومهم كي لا تعرقلها يقظتهم. كان ظهور بيث مرعبا لكل من شاهدها، ففتاة الستة أعوام أذهلت المشاهدين ببوحها بتلك النوايا. فمن كان يتوقع أن تكون صغيرة حاملة هذا الكم من الشر بداخلها هي التي يفترض أن تضج روحها بالحياة والفرح. فاجأت بيث الأطباء أيضا، فمكنونات تلك الفتاة كانت نتيجة العنف الجسدي الذي هز كيان جسدها الصغير آنذاك، وكانت صدمة الاغتصاب قوية صعق بها المحللون النفسيون. الهدوء والمتعة في الرغبة في القتل التي أظهرتها بيث خلال جلساتها مع الأطباء أجبروهم على تصنيفها كواحدة من أخطر الأطفال في العالم، لما كانت تبديه من استمتاع لجرح الحيوانات الأليفة بالدبابيس والإبر. كانت مهمة الأطباء حينها صعبة لكن غير مستحيلة، فالعلاج المستمر لابد أن يحسن من وضع الفتاة التي سلمها الوالدان للأطباء للمعالجة كي تعود بحلة أفضل لهما. هذا المفهوم المشوه الذي انطبع في ذهن بيث الصغيرة كان سببه عنفاً وظلماً لم يكن للصغيرة ذنب فيه، وهذا الحقد الذي حملته توماس تجاه البشر والعائلة وجد سبيل التعافي بالتعاون مع الأطباء الذين سعوا جاهدين لشفاء بيث. لابد أنكم تتساءلون أين أصبحت الطفلة الأكثر شراً وكيف كان مصيرها. من السر جداً معرفة أن بيث توماس التي اعتبرها العالم وأطباء النفس من أكثر الأطفال شراً تجاوزت جراح الماضي، وأصبحت اليوم ممرضة تداوي جروح الناس والأطفال، وتحاول إزالة الضباب عن الأطفال الذين تصادفهم وتعرفهم على صورة الحياة الحقيقية والجميلة، تلك الصورة التي كانت غائبة عن طفولتها هي. تمكنت بيث بفضل والديها اللذين أرسلاها للعلاج أن تصحح نظرتها للبشر وللحياة، وأن تنفض عنها غبار الشر والانتقام. ولم يصب من قال فاقد الشيء لا يعطي، فبيث التي لم تحظى بطمأنينة وفرح الطفولة باتت اليوم مصدر أمل للأطفال.